بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل وسمي بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن ذوي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب واد أزرق فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا واد أزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابط من الثنية وله دعار إلى الله بالتربية، ثم أتى على ثنية مرشى فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية مرشى. قال: كأني أنظر إلى يونس المتبع عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة الرسوم خطام ناقته القلفة وهو يلبي. قال ابن حنبل في حديثه: قال هشيم يعني كيفا.
تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن داود عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: واد أزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، واضعا اصبعيه في اذنيه له يؤاخذ الى الله بالتربيه بارا بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتى قمنا على ثنيه فقال: اي ثنيه هذا؟ قالوا: رفشا او لفتن او لوتن. فقال: كاني انظر الى يونس على ناقه الانوار عليه جبه الصوم خطاب ناقته ريح الخلفه
لا. نعم، الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق، فهو وادي بقرب مكة، فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله، له صوت مرتفع بالتلبية. ثم أتى على ثنية هرشا وهي بين مكة والمدينة، الثنية مثل العقبة. قال: كأني أنظر إلى يونس عليه إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة أي مكتنزة اللحم عليه جبة من صوف خطام أو خطام ناقته، يعني الحبل الذي يجعل على البعير يقاد به البعير، يعني يدخل في طرف أنفه ثم يسحب به. قال وهو يلبي. هذا الحديث لا زال المصنف رحمه الله يسوق الروايات في شأن ليلة الإسراء والمعراج، وذكر هذا الحديث وفيه شيء من الإشكال، وهو أن الأنبياء قد ماتوا عليهم الصلاة والسلام وإن كانوا في قبورهم أحياء حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها. فهنا في الحديث أنه رأى موسى عليه السلام يلبي، هل هذا في الدنيا يرآه في الدنيا يلبي؟ قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا، وهكذا قال: كأني أنظر إلى يونس ابن متى. هل هذا في الدنيا؟ أفاد الشارح وهو الإمام النووي رحمه الله بنقل عن القاضي عياض وهو موجود في الشرح، نقرأ هذا التعليق. قال القاضي عياض رحمه الله: أكثر الروايات في وصفهم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك ليلة أسري به، وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبي العالية عن ابن عباس وفي رواية ابن المسيب عن أبي هريرة وليس فيها ذكر التلبية. قال فإن قيل كيف يجوز ها كيف يحجون ويلبون وهم أموات وهم في الدار الآخرة وليس الدار عمل؟ قال فاعلم أن للمشائخ وفيما يظهر لنا عن هذا أجوبة، أحدها أنهم كالشهداء بل هم أفضل منهم والشهداء أحياء عند ربهم، فلا إيش عندكم فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا كما ورد في الحديث الآخر في الحديث الآخر، وأن يتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا، لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل حتى إذا فنيت مدتها وتعقبتها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل. هذا الجواب الأول، أن هذا على ظاهره وحقيقته. الوجه الثاني أن عمل الآخرة ذكر ودعاء، قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. الوجه الثالث أن تكون هذه رؤية منام في غير ليلة الإسراء أو في بعض ليلة الإسراء، كما في رواية كما قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، وذكر الحديث في قصة عيسى صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم أري أحوالهم التي كانت في حياتهم ومثلوا له في حال حياتهم كيف كانوا وكيف حجهم وتلبيتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى وكأني أنظر إلى عيسى وكأني أنظر إلى يونس عليهم السلام. الوجه الخامس أن يكون أخبر عما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم من أمرهم وما كان منهم، وإن لم يرهم رؤية عين. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. ما هو الأقرب من هذه الأوجه الخمسة؟ الذي يظهر الله أعلم أن الأقرب من هذه الأوجه الخمسة هو الوجه الرابع، أنه صلى الله عليه وسلم أري أحوالهم التي كانت في حياتهم ومثلوا له في حال حياتهم كيف كانوا وكيف حجهم وتلبيتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى وكأني أنظر إلى عيسى. هذا أقرب، والذي بعده أن هذا كانت في رؤية يعني في ليلة الإسراء، فأما أنه على حقيقته فلا، لأنهم خرجوا من الدنيا وقد ماتوا، وعيسى عليه السلام رفع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل وهو لم ينزل بعد، وهو رآهم يلبون ويحجون ويطوفون حول الكعبة. هذا لا يمكن أن يكون حقيقة بعد موتهم. فالذي يظهر الله أعلم أن الجواب الأقرب أنه أري أحوالهم التي كانت في حياتهم ومثلوا له في حال حياتهم كيف كانوا، لأنه يقول كأني أنظر، كأنه يقول هذا الموضع قد مر به موسى عليه السلام، وأن هذا البيت قد طاف به يونس عليه السلام، وأن هذا الوادي قد مر به يعني فلان من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذا أقرب والله أعلم. وأما الرواية الثانية حديث ابن عباس قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد، فقال أي واد هذا؟ فقال الأزرق، قال كأني أنظر إلى موسى، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود واضعا أصبعيه في أذنيه له جعار. قال النووي رحمه الله في الشرح في هذا دليل على استحباب وضع الأصبع في الأذن عند رفع الصوت بالأذان ونحوه مما يستحب له رفع الصوت، وهذا الاستنباط والاستحباب يجي على مذهب من يقول من أصحابنا وغيرهم إن شرع من قبلنا شرع لنا، وهذا هو الراجح. إذا لم يأتي في شرعنا ما ينافي شرع من قبلنا فإنه يعتبر شرعا لنا، وهذه فيه فائدة للمؤذن أنه يضع أصبعه في أذنيه، مع أنه ما ثبت يعني الحديث المرفوع الحديث الذي فيه مؤذن أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يضع أصبعيه في أذنيه، لم يثبت فيه ضعف، لكن يعني من حيث الواقع أنه يقوي الصوت وأنه يعني يستأنس بمثل هذه الأحاديث وأيضا بعض الآثار، أما المرفوع فلم يثبت. طيب الرواية الثالثة تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه جابر. قال فقال ابن عباس لم نسمعه قال ذاك، ولكنه قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جحد على جبل الأحمر مقطوم بقلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر بدواني يلبي. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا غير وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوع، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا تقرب قرب يده شبه عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا تقرب قرب يده شبه صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب قرب يده شبه دحية، وفي رواية ابن رشد دحية بن خليفة.
تفضل.
وقال رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد فتقارب بكفر، قال ابن رافع حدثنا وقال عبد اخبرنا، عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين عزي بي لقيت موسى عليه السلام فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل حسبه المقام مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوعة، قال: ورأيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأى الأحمر كأنما خرج من ديباس يعني حماما، قال: ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به، قال: فأتيت بإلهين في أحدهما لبن وبالآخر مر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال: هديت الفطرة أو أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمته.
نعم، هذا الحديث الثاني أو الرواية الثالثة تقدم ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم، وابن عون هو عبد الله بن عون، مجاهد بن جبر المار المشهور قال: كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عيني كافر، قال ابن عباس: لم أسمعه، يعني بعض الحضور تذاكروا الدجال في حضرة ابن عباس العالم الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهما، فقال بعض الحضور إنه مكتوب بين عيني كافر، فقال ابن عباس: لم أسمع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد سمعه غير ابن عباس، فقد ثبت أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر من حديث حذيفة ومن حديث أنس ومن حديث ابن عمر والحديث صحيحة ثابتة، لكن ابن عباس لم يسمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. قال ذاك، قال: لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال، يعني ابن عباس يذكر ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولكنه قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، ويعني نفسه، فأعظم أو أكثر الناس شبها بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان شديد الشبه بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم، تقدم آدم يعني أسمر، جعد يعني صفة شعره، الجعد ما بين يعني الجعد يعني هو ضد السبوطة، على جمل أحمر مخطوم بخلبة، الخلبة بمعنى إيش؟ الليف أو حبل. كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. إيش قال في خلبة؟ ليف بمعنى الليف. طيب قال كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. وأما الرواية التي بعدها فقتيبة تقدم مرارا والليث وابن سعد محمد بن رمح التوجيبي المصري والليث يروي عن أبي الزبير فنأمن من تدليس أبي الزبير فإن الليث قد كفى الناس تدليس أبي الزبير فإنه مدلس وقد يعني طلب من أبي الزبير أن يخبره وأن يفصل له ما سمعه وما لم يسمعه. فإذا جاءت رواية أبي الزبير من طريق الليث بن سعد فأنت تأمن من تدليس الليث بن سعد من تدليس أبي الزبير. فرواية الليث عن أبي الزبير كرواية شعبة عن قتادة والأعمش وأولئك المدلسين. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضربا من الرجال, يعني ليس بالضخم وليس بالضئيل الضعيف بل هو وسط, كأنه من رجال شنوءة, شبه بالرجال شنوءة في الطول فإنهم كانوا مشهورين بالطول. وتقدم أن قبيلة أز شنوءة بلادهم في نحو يعني شبوة ومارب والجوف وصعدة وأطراف شبوة ونجران تلك المناطق, وإلى الآن يعني كثير من رجالهم مشهورين بالطول فيهم طول. نعم. قال فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة, ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود وهو الثقفي كان كافرا فأسلم وحسن إسلامه وقتل رضي الله عنه شهيدا. قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه, ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية, دحية بكسر الدال وفتحية دحية ودحية وهو ابن خليفة الكلبي. وكان جبريل عليه السلام ينزل بإذن الله على صورة رجل يتشبه بالآدميين وكان ينزل في صورة دحية الكلبي, وإلا فهو على صورته الحقيقية له 600 جناح قد سد الأفق, لكن كان يتشبه بصورة الآدميين بإذن الله سبحانه وتعالى, جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. قال شبها به دحية, وفي رواية ابن رمح دحية بن خليفة. نعم. وأما الرواية الأخيرة حديث أبي هريرة فكلهم تقدموا رجاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الشعر الرأس. الروايات بأنه جعد الرأس أكثر وأصح, ومضطرب بمعنى قوي الظاهر شديد. إيش قال هنا أيضا؟ قال مضطرب, نعم بهذا المعنى. قال رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر, ربعة متوسط لا هو بالطويل المفرط ولا بالقصير, أحمر يعني هو يميل إلى البياض المشوب بحمرة كأنما خرج من ديماس, يعني المراد أنه صافي اللون وفي جسده نضارة وكثرة ماء الوجه لشبابه وحسن بدنه وجلدته إلى آخر. قال يعني حماما الذي يخرج من حمام وقد اغتسل وتأخر فيه يخرج على هذه الصفات. ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. قال فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر, وهذا تقدم التعليق عليه. فقيل لي خذ أيهما شئت, فأخذت اللبن فشربته فقال هديت الفطرة. في رواية البخاري قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة, في مشروعية الحمد إذا حصل ما يستدعي الحمد. في رواية البخاري: الحمد لله الذي هداك للفطرة. قال: هديت الفطرة وصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. فهدى الله سبحانه وتعالى نبيه إلى أخذ إناء اللبن، فاللبن لا شك أنه أفضل من الخمر من حيث المنافع وعدم المضار بخلاف الخمر. وبعد ذلك حرمت الخمر. طيب، بقي لنا درس واحد، هل نأخذه في الغد أو نؤجله إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، ونأخذ في الغد درس الفقه. يقول الأخ: كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى ويونس عليهم السلام في وادي الأزرق وقد أسري به إلى السماء، وهو رأى الأنبياء في السماء؟ كما تقدم أن الأقرب أنه مثل له أحوال هؤلاء الأنبياء وكيف كانوا يفعلون في حال حياتهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: زوجة زوجها يشرب الخمر، فهل يحل أن تنام معه؟ هو إذا شرب الخمر لا يزال مسلما إذا لم يستحل شرب الخمر، فمن زنى وشرب الخمر وارتكب الكبائر وهو غير مستحل فإنه يعتبر فاسقا، هو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته ولا يخرج من الملة. فلهذا لا بأس المرأة أن تعاشره وتستمر في النصح له، فإذا استمر ورأت أنه لا يصلح لها وخافت على مستقبلها ومستقبل أولادها، إذا استمرت العشرة مع إنسان يسكر ويشرب الخمر، فقد يكون خير لها أن تطلب الفرقة. وهذا يختلف باختلاف النساء، رب امرأة تكون كبيرة وعليها أولاد كثيرون فيشق عليها أن تفارق زوجها وتتشتت الأسرة ويحصل ضياع للأولاد، ورب امرأة أخرى تكون شابة وليس عليها أولاد كثير والمستقبل كما يقال أمامها، فقد يكون يعني التخلص من هذا الرجل الغالب الذي يشرب الخمر أنه يكون مقصرا في أمور أخرى ولا يؤمن على دين ولا يؤمن على شيء. نعم، لكن النصح عليها أن تستمر في نصحه وتفوض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. هل أجاز الشرع، قال: هل أجاز الشرع رفع العلامات والرايات على أسطح المنازل وفوق السيارات وداخل الغرف؟ إيش هذا؟ هل أجاز الشرع رفع العلامات والرايات على أسطح المنازل وفوق السيارات وداخل الغرف؟ إيش من الرايات هذه؟ علم الجمهورية، رفع العلامات، ليش العلامات؟ الأعلام مقصود يعني الآن المنتشر، إيش سبب هذه من يعني الأشياء التي طبعا الأخ المستقيم لا يفعل هذا. الناس لهم دنياهم ولهم مهرجاناتهم ولهم أعيادهم ولهم طرقهم، فأنت لا تشارك هؤلاء. عندك شيء عندك فيه دليل من القرآن والسنة يقرب إلى الله تفعله، أما الأشياء التي لا تقرب إلى الله وليس فيها منفعة ولا تخدم الدين فأنت تترفع، بارك الله فيك. المجتمع بحاجة إلى تعلم العلم والعمل به، والداعي إلى الله وطالب العلم هو الذي يوجه وهو الذي ينصح، لا أنه يتأثر بما يدور حوله. إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، لا، فأنت عندك دين تقتدي وتعمل به وتهتدي بما جاء فيه. أما أن يكون الإنسان سبهللا لا يعرف ما هو المطلوب منه وما هو الصواب وما هو الخطأ، هذا خطأ. فعجب إذا كان طالب علم يفعل هذا، هذا مخطئ لا شك. قال: هل يجوز أن تسجد سجود التلاوة بدون تكبيرة في الصلاة؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم هم الأكثر على أنك تكبر لسجود التلاوة، إذا كنت في الصلاة لعموم الحديث كان يكبر عليه الصلاة والسلام في كل خفض ورفع. ومنهم من قال لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ثبت أنه سجد في صلاته، فلماذا لم يثبت أنه كبر وإنما ثبت موقوفا على ابن مسعود؟ فلهذا الأقرب والله أعلم عدم التكبير، ومن كبر لا بأس، عملا بعموم الحديث كان يكبر في كل خفض ورفع. وننبه أن سجود التلاوة ليس واجبا، أحيانا تمر يعني مواضع في القرآن، وتعرفون الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه سجد فيها 4 مواضع، في سورة صاد، وفي سورة النجم، وفي سورة الانشقاق، وفي سورة العلق. لكن يعني مشكلة، أحيانا ما يريد الإنسان يسجد لكن يتخوف أن المأمومين يسجدون عملا بإيش؟ بالعادة، أن إذا جاء موضع فينبغي للمأموم أن يتريث إذا رأى الإمام سجد فيسجد، ليس كل موضع في سجود تلاوة يهرول بالسجود، لأن السنة هو الفعل والترك، السنة الفعل والترك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: كيف يتبع الناس الدجال ومكتوب بين عينيه كافر؟ يعني جاء في الحديث أنه يقرأه كل مسلم، فيخفى ذلك على الكفار، يقرأه كل مسلم، ثم يبقى إذا قرأه المسلم قد يبقى مسألة اتباع الهوى والميل إلى الشهوات والحظوظ والمطامع. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال: قرية فيها مقبرة، وهذه المقبرة عليها سدر، وعادت أهل هذه القرية أنهم يصلون على الجنائز داخل هذه المقبرة المحاطة بهذا السور، عليها سور عفوا، وهذه المقبرة عليها سور، وعادت أهل هذه القرية أنهم يصلون على الجنائز داخل هذه المقبرة المحاطة بهذا السور، فما حكم هذا الفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إذا كانت عليها سور وقد قبر فيها فكلها لا يجوز الصلاة فيها لعموم الحديث، والله أعلم. قال: ما حكم الصناديق للتبرعات للكهرباء والمكيفات في المسجد؟ هذه الصناديق سبب بلاء وفتن ويحن، فالأفضل تركها، ومن عنده تبرع يأتي به إلى من يقبل التبرع. طبعا هذا السؤال في غير مسجدنا، هذا السؤال في غير مسجدنا، الأخ يتكلم على مسجد في قريته، والله أعلم. فوضع هذه الصناديق ليس المسلمون بحاجة إليها، لكن إذا احتاجوا ممكن يطلبوا المعونة نعم، أحيانا ما يكون ديدنا لهم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: أي كتاب أصح أحسن أسلوبا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في المصطلح؟ أما في السيرة فكتاب ابن كثير من أحسن الكتب، وهو سيرة النبي، الفصول الظاهر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بهذا المعنى هذا من أحسن الكتب في السيرة، في مجلدين أو في مجلد طبع. وهناك بحوث عصرية في مواضع من السيرة ولم تكتمل، بعضهم أخرج مثلا حول الغزوات، الصحيح من السيرة في بعض الغزوات في بعض المواضع، لكن ليس هناك كتاب قد اكتمل فيما صح من السيرة. وأما في المصطلح، في المصطلح الكتب المشهورة عندك مقدمة ابن الصلاح والشروح، وكتاب تديب الراوي وفتح المغيث، تديب الراوي للسيوطي وفتح المغيث للسخاوي، وتقييد والإيضاح للحافظ العراقي، وكتاب النكت للحافظ ابن حجر، من أعظم الكتب المؤلفة وأعظم المراجع لطالب العلم. قال: بعض المخزنين يزعم بأن الإمام الشوكاني قال بأنه يجوز أكل القات، فهل هذا صحيح؟ الله أعلم، قد يكون هذا، لكن أنت تأخذ بالدليل بما تنتفع به، وليس الصواب مجموعا في شخص واحد. عالم جليل قد يعني يجتهد في مسألة ويكون الصواب حليف غيره، لكن الحمد لله تترحم على هذا الإمام الجهبذ الذي له جهوده ودعوته، وتأخذ بالصواب من أقوال العلماء. طيب، مسألة التنبل قد تقدم الكلام عليه، نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.